الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. حياكم الله وبياكم وبارك في خطاي وخطاكم. أسأل المولى أن نكون وإياكم والأخوات الكريمات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أسأله أن نكون وإياكم ممن احتسب هذه الأنفاس وهذه اللحظات وهذه الأوقات، لنكون وإياكم ممن يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الحمد لله الذي جعل الجنة والفردوس لعباده المؤمنين، جعلها لهم غاية، جعلها لهم نزلا، جعلها لهم جنة، وذلك بالأعمال الصالحة وبالثبات على ذلك، فلم يتخذوا سواها شغلا. سهل لهم طريقها فسلكوا السبل الموصلة إليها، وكانوا ممن لا يبغون عنها حولا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله أن جعلنا وإياكم على أعظم نعمة، ونسأل الله عليها الثبات، نعمة الهداية والصلاح، نعمة الفلاح، نعمة الطريق إلى الفردوس. فأسأل الله أن يمن علينا وعليكم بهذه الغاية، وأن نكون وإياكم ممن زين الإيمان في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. أشكر الإخوة الذين هيئوا لهذه المحاضرة وأعانوا لإقامة هذه المحاضرة، من إدارة الأوقاف والدعوة والإرشاد، والإخوة القائمين من لجان على هذا الجامع، إمام الجامع وأخي عيسى الذي يتصل بنا ويحرص على إقامة تنسيق مثل هذه الكلمات والمجالس. وأشكر أيضا أخي الشيخ أدريس أبكر الذي جاء إليكم يحمل أفضل مما نحمل، وهو يحمل القرآن. فأسأل الله أن يمن علينا وعليكم وعليه بالثبات. وأعظم سر من أسرار الثبات، ما دامت المحاضرة عن الثبات، أعظم سر هو أن تكون ممن لا يمر عليه اليوم والليلة إلا يقبل على كلام الله، إلا يقبل ولو آية يرددها فيفوز ويرى أثرها في حياته قبل مماته. سنبقى وإياكم، سنبقى وإياكم لنبعث الهمة، ونعلم أنه لا يأس في دين الله، ونعلم أنه لا مستحيل في قاموس الأبطال، ونعلم ونحن نرى إخواننا يقتلون وينتهكون ويجدون الويلات. نعلم علم اليقين أن الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي، لكننا على يقين أن الباطل ذليل مهما انتفخ، والحق قوي وعزيز وإن غاب لحظة واختفى، وأن جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة، وأنه لا مجال لليأس عند الأبطال وعند الرجال. ونحن نرى إخواننا في الشام يجدون ما لم كنا نراه وما لم يكن في الحسبان نراه من اليهود لإخواننا في فلسطين، رأينا أكثر مما كنا نتوقع، لكن هذا والله لا يجب أن يبعث اليأس في قلوب المؤمنين. كيف تيأس أمة تقرأ في قرآنها: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كيف تيأس أمة تقرأ في قرآنها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كيف تيأس أمة تقرأ في قرآنها: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كيف تيأس أمة معها خبر ثابت صادق لا شك فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة باقية إلى قيام الساعة، وأنها منصورة إلى قيام الساعة، وأنها هي التي سوف تقاوم زحوف الكفر والإلحاد، والتي آخرها المسيح الدجال؟ كيف تيأس أمة معها خبر ثابت صادق لا شك فيه أن هذه الأمة منصورة بإذن الله؟ من معه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لا ييأس أبدا، لا ييأس أبدا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. من يقرأ القرآن ومن يتتبع الأحاديث لن ينبعث في قلبه اليأس مهما طالت جولة الباطل. نبقى وإياكم في هذه اللحظات في مطالعة صفحة من صفحات الأبطال، نمكث وإياكم لنرى كيف انبثق نور الإسلام من مكة ليحطم الجاهلية بكل ما فيها إلا ما وفق الإسلام. قام ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، قام يحمل راية الدعوة والجهاد، والتف حوله الرجال يفتون دينهم بكل غال ونفيس، وما هي إلا سنوات قليلة مليئة بالصبر والتضحيات، إلا والإسلام قد ضرب أطنابه هنا وهناك، وانتشر أبطال الإسلام يبلغون دعوة الله رافعين شعار لا إله إلا الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فسادت لهم الأرض ونشروا العدل والمساواة، وقدموا ملء الجبال تضحيات وسطروا البطولات. لقد كانوا كالبنيان يشد بعضه بعضا، والآن انظر كيف تفكك البنيان، كيف تبدل الحال، كيف تفكك البنيان من قنوات ومسلسلات ومجالس في تضييع الأوقات وبعد عن الصيام والقرآن والقيام، كيف تفكك البنيان؟ ثم نردد نخاف من الانتكاس ونسأل الله الثبات. كيف ركنت الأمة للدعة والشهوات، ضيعت أوقاتها بل قل أعمارها أمام صوارف وملهيات؟ أردت والله في هذه اللحظات أن أذكر الأحفاد بما صنع الأجداد، فهيا معي لنفتح صفحة من صفحات التاريخ، صفحة واحدة، حتى لا نصاب بالإحباط ونحن نرى إخواننا الذين يحملون القلوب رغبة ويشترون رحمة الله ويبتغون ما عند الله. ليست الأجساد، لم يهتموا بالأجساد، بل جعل الله في قلوبهم إيمان قاد تلك الجوارح، قادها لطاعة الرحمن. عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث الحارث بن عمير الأسدي إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤته عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، اعترض إلى مرسول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: أين تريد؟ قال له: إنه يريد الشام. قال: إنه يريد الشام. قال: لعلك من رسل محمد. قال: نعم، أنا مرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به فأوثقه، ثم قدمه فضرب عنقه مخالفا بذلك كل الأعراف والقوانين، لأن الرسل أو المرسول عندهم لا يقتل. فلما بلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه ذلك، وزاد عليه الأمر لما قامت مجموعة من العرب المتنصرة بقتل بعثة سلمية دخلت أرض الشام، تدعو العرب إلى الإسلام، فقتلوا جميع أفراد البعثة غدرا وعدوانا، وكان عددهم 14 رجلا. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى أنه لا بد من تأديب هؤلاء الغادرين، ليعلموا أن لهذا الدين رجال يذودون عن دينهم وأعراضهم. فاستنفر القائد صلوات ربي وسلامه عليه، استنفر 3000 من خيرة أصحابه، وعين 3 يتولون قيادة الجيش بالتناوب، هم زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة. فخرج الجيش لتأديب أعداء الله، خرج الجيش لتأديب أعداء الله، ليعلم أولئك المعتدين أن للإسلام رجال يدافعون عن دينهم وأعراضهم. ودع المسلمون جيشهم وهم يدعون لهم قائلين: دفع الله عنكم وردكم صالحين غانمين. خرج الجيش بسرية وكتمان، لكن الطابور الخامس من اليهود والمنافقين أرسلوا الأخبار إلى أخوانهم في الكفر والنفاق، يخبرونهم بخروج جيش المسلمين. فحشدوا 100,000 من مرتزقة العرب المتنصرة، 100,000 من الرومان. فلك أن تتخيل 3,000 من الرجال، 3,000 من الرجال سيواجهون 100,000 من الكفار، 3,000 ستشتبك في معركة حاسمة مع 200,000، لا يهمهم ذلك، كما هو الحال عند إخواننا في الشام، لا يهمهم كم عندهم من العدة والعدد والأسلحة، لكنهم دخلوا بقلوب ووضعوا نصب عينهم الجنان، ليس عنها غاية، وليس وهي سلعة الله الغالية، لذلك تقدم الأجساد في سبيلها. لك أن تتخيل 3,000 تشتبك في معركة حاسمة مع 200,000، فيا لها من مخاطرة، بل والله إنها أعظم مغامرة وأعتى مغامرة في تاريخ الحروب. تشاور الرجال قبل لقاء العدو، وكان القرار هو مواجهة الأعداء أيا كانت النتائج. أليس كل الأمرين، النصر أو الشهادة، هو فوز للمسلم المجاهد في سبيل الله؟ أليس كل الأمرين، النصر أو الشهادة، هو فوز للمسلم المجاهد في سبيل الله؟ وهذا هو شعار أهل الشام الآن: إما نجعل سوريا جنة أو نذهب إلى الجنة، هذا هو شعارهم الآن. تشاور الرجال قبل لقاء العدو، وكان القرار هو مواجهة الأعداء أيا كانت النتائج. أما التراجع دون لقاء العدو فليس من شيم الأبطال ولا من شيم الرجال، ولا مجال للتراجع عند عشاق الجنان. سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. يقول عبد الله بن رواحة مشجعا الناس وداعيا إلى عدم التردد في القتال: يا قوم، يا قوم، إن الذي تكرهون هو الذي من أجله خرجتم، إما النصر وإما الشهادة، ونحن لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أعزنا الله وأكرمنا به. والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان، ويوم أحد ما معنا إلا فرس واحد، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور عليهم فذلك الذي وعد ربنا نبينا وليس لوعده خلف، وأما الشهادة فلنلحق بالإخوان نرافقهم إلى الجنان. أما تريدون الجنان؟ أما تريدون الجنان؟ أثرت تلك الكلمات البليغة في نفوس الجيش، واشتاقت القلوب والأرواح لجنة الرحمن. انطلقوا وهم يرددون: أرواحنا يا ربي فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا. وعلى أرض مؤتة في بلاد الشام التقى الجيشان، فريق مسلم لا يتجاوز 3,000، وفريق كافر أكثر من 200,000. وضع قادة الجيش في حسابهم أن الجيش الروماني قد يلجأ إلى أسلوب التطويق فعددهم يسمح بذلك، حينها إما يباد الجيش عن بكرة أبيه أو سيجبرون على الاستسلام. في حساب المقاييس الحربية العادية ليس من الصعب على 200,000 مقاتل مجهزون أحسن تجهيز ومسلحون بأحسن سلاح أن يقوموا بتطويق 3,000 وإبادتهم عن آخرهم، ولن يستغرق ذلك إلا ساعات. تأمل في عدد وعدد وعدة الجيش الكافر، 50,000 فارس يتبعهم 150,000 مقاتل من المشاة يتسربلون بأحسن الدروع ويلبسون أحسن الخوذات. من أجل ذلك وقياسا لكل الحسابات انحاز زيد رضي الله عنه وأرضاه، انحاز بجيشه الصغير إلى قرية يقال لها مؤتة وعسكر فيها ليجنب جيشه الصغير خطر التطويق والإبادة. فتحصن المسلمون في مؤتة وقام زيد بتعبئة الجيش، أخذ جيوش الرومان والعرب المتنصرة تتدفق على مؤتة، أخذت تتدفق بزهو وخيلاء وغرور كأنها أمواج بحر متلاطمة، وجيش المسلمين الصغير المرابط في مؤتة كأنه جزيرة صغيرة مهددة بالغرق. فيا الله، كانت الحالة بالنسبة للمسلمين حالة مخيفة، حالة مفزعة تثير الخوف والرعب وتزيغ منها العقول والأبصار، وهم يرون المشركين ومعهم ما لا قبل له من العدد والعدد والسلاح والكراع والديباج. فيقول ثابت بن أقرم وهو ينظر إلى هؤلاء يقول لأبي هريرة: يا أبا هريرة، ما لك كأنك ترى جموعا كثيرة. قال: نعم والله، ما رأيت مثل هذه الجموع من قبل، كل هؤلاء علينا، ما رأيت مثل هذه الجموع. فيقول ثابت: اتق الله يا أبا هريرة، ألم تشهدنا يوم بدر؟ إننا لم ننصر من كثرة، وإنما نصرنا الله، نصرنا الله. لقد كان على كل جندي مسلم أن يقاتل في مؤتة 70 من جنود الجيش الروماني، رجل مقابل 70. أسألكم بالله العظيم، أما كان بوسعهم الرجوع دون ما قتال بعدما علموا بجموع الرومان؟ نعيد ونكرر، طلاب الجنان لا يتراجعون، إما نصر وإما شهادة. لقد أقدم الجيش الإسلامي الصغير في مؤتة على أكبر مغامرة حربية عرفها التاريخ دون ما جدال. إن في القوانين والأعراف بين الأمم الأخرى غير المسلمة يعتبر ما أقدم عليه قادة الجيش في ذلك اليوم ضرب من الانتحار تعاقب عليه القوانين العسكرية. أما عند طلاب الجنان فالحال يختلف، عند طلاب الجنان الموت في سبيل الله غاية ما يتمناه المسلم الصادق. أما اشترى الله منهم الأنفس؟ أما اشترى الله منهم الأموال؟ أما باعوا أنفسهم وأموالهم لتكون الجنة هي الثمن؟ هذه هي الروح التي تنقصنا، هذا هو المنطلق الذي ثبت به المسلمون بجيشهم الصغير مخاطرة عظيمة لم يشهد التاريخ مثلها. اقرأ في التاريخ، اقرأ ولا تكن من العوام الذين يقولون كيف يقاتلون، كيف يصمدون، كيف يثبتون أمام قوات عسكرية، أمام قوى عالمية. الذي ثبت به المسلمون اليوم هو الذي ثبت المسلمون بالأمس. لقد كانت نتيجة المعركة مضمونة للرومان، وهي النصر الساحق بإبادة الجيش المسلم إبادة كاملة، وذلك بحساب المقاييس والمفاهيم العسكرية. لكن الإيمان صنع العجب العجاب، صنع العجب العجاب. لقد تدفقت كتائب الرومان بحديدها وفرسانها كأمواج البحر الهادر، فصمد أمامها المسلمون وعددهم لا يتجاوز 3,000، بل أكثرهم حاسر من الدروع. كيف لا، والإيمان والعقيدة والاستبسال في سبيل الله هي شعارهم وزادهم. بإيمانهم انعكست المفاهيم، بعقيدتهم انقلبت المقاييس وكسرت الأقياد والأغلال. فكثرة العدد، كثرة العدد ووفرة السلاح والتكنولوجيا العسكرية ليست هي التي تصنع النصر، ليست هي التي تصنع النصر، إن الذي يصنع النصر يا هؤلاء، إن الذي يصنع الثبات، إن الذي يحول دون الهزيمة الماحقة هو الإيمان، الإيمان والثقة بالكريم المنان، الإيمان والتوكل على الله. استمرت المعركة أياما سبعة وكانوا يتوقعون أنها ساعات، لم يتوقع الرومان أن المعركة ستكون على هذا المستوى من الصمود والثبات والشراسة والضراوة. ثبت المسلمون على مشارف مؤتة بل وعلى قلتهم، قاموا بهجوم معاكس أتوا فيه بالعجائب، فصرعوا عدة مئات من أفراد الجيش الروماني، صرعوا عدة مئات من أفراد الجيش الروماني وأتباعهم، بل صعقوهم بالهجمات وأثخلوا فيهم الجراح. بدأت جموع الرومان مع كثرتها تركنوا إلى الفرار والهروب من أرض المعركة لهول مار أو من القلة المسلمة، وهذا ما يجده إخواننا الآن في الشام. بدأ العدو يخاف، بدأ يزعزع الله ما في قلوبهم، حاولوا اقتحام مواقع المسلمين لتطويقها فما استطاعوا، حاولوا أن يكروا ويفروا معهم فما استطاعوا. لا إله إلا الله، 3000 3000 محارب كعددكم الآن تقريبا، 3000 محارب مع 200,000، أي عاقل وأي منصف يدرك تلك الشجاعة والقلوب والتضحية والفداء والإيمان؟ هذا هو الفرق بين الكثرة والقلة، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين الكثرة والقلة، هو نفس الفرق بين الذي ينام طوال الليل وبين الذي يقوم قيام الليل. الفرق هو الإيمان في القلوب، هو الفرق بين الذي تمر عليه السنوات لا يصوم إلا من رمضان إلى رمضان والذي في قلبه إيمان، لا يمر عليه الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر إلا يصوم. هذا هو الفرق بين الكثرة والقلة، هو الفرق ما في القلوب، ما في القلوب من إيمان. يقودها إلى علام الغيوب، اشتدت المعركة فيظهر ثبات القائد العام زيد بن حارثة، يظهر ثباته بقوة وشجاعة حتى استشهد زيد بعد أيام ستة من القتال، بعد أن مزقته رماح الرومان وهو مقبل كالأسد الفخور، وإذا بالراية تتمايل، وإذا بالراية تتمايل فيستلها جعفر، يستلها جعفر وهو يقاتل على فرس له شقراء، والمسلمون يقاتلون بضراوة واستماتة لا مثيل لها. ولسان الحال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. يقاتلون بكل بسالة وهم يرددون: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فإذا بجعفر يتناول الراية ويقتحم صفوف الرومان، ولكثرة الزحام وشدة الالتحام نزل عن فرسه ثم عقرها استعدادا للموت في سبيل الله ودفعا لباب الهروب من أرض المعركة، فيترجل يترجل يترجل جعفر على أرض المعركة وقد أحاطت به الرومان من كل جهة، وهو يقاتلهم قتالا شديدا وراية رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يقاتلهم وراية رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. فإذا بأحد فرسان الرومان يتمكن من قطع يده، قطعت يده التي يحمل بها اللواء فيحملها باليد الثانية فقطعت، وهو يستبسل يحملها فيظهر بطولة فدة لا مثيل لها. فبعد أن فقد كلتا يديه، فبعد أن فقد كلتا يديه حفاظا على اللواء، احتضنه بعضديه مكبا عليه ليظل مرفوعا ولا يقع أرضا. يعلم جعفر أن وقوعه، أن وقوع اللواء انهيار لمعنويات المسلمين، وأن بقاؤه مرفوعا ساعة القتال له أثر فعال في نفوس المسلمين المحاربين من حيث الثبات والصمود. وهكذا يستبسل جعفر ويستمر ثباته حتى انتهى صموده فيسقط شهيدا. سقط جعفر بعد أن تلاوشته سيوف الرومان وهو يحتضن اللواء في إصرار وتصميم. سقط جعفر في أرض المعركة، سقط جعفر شهيدا، فصعدت روحه لتأخذ مكانها بين الصديقين والشهداء. سقط شهيد وهو ابن 33 بعد أن فقد ذراعيه. هذا هو جعفر يا رجال، هذا هو جعفر الذي كافأه الله بجناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء. وما إن سقط جعفر أتظنون أن الصحابة فروا؟ لا والله، بل استمر القتال أشد ضراوة. سارع عبد الله بن رواحة لقيادة الجيش، فحمل عبد الله اللواء وهو يعاتب نفسه ويخاطبها: أقسمت يا نفسي لتنزلن طايعة أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. فنزل عن فرسه ولواء النبي عليه الصلاة والسلام في يده، فقاتل وقاتل وقاتل مقبلا غير مدبر، وهو يناوشهم من هنا وهناك حتى قتل، حتى قتل لاحقا بزميليه اللذين سبقاه إلى الشهادة. لحقهما وهو يلفظ أنفاسه: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صنيتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. فظل المسلمون ثابتون يقارعون ويقاومون ويصورون أعظم الصور في التضحية والثبات، حتى عانى الرومان الأهوال من المسلمين وصنع بهم المسلمون مقتلة عظيمة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. استمر القتال ولكن بمصرع القادة الثلاثة وببقاء الجيش دون ما قائد، حدث خلل واضطراب في صفوف المسلمين. أخذ بعضهم يتردد لا سيما بعد سقوط الراية، وبدأت تظهر عليهم علامات الهزيمة. فلم يتحمل ثابت بن أقرم، لم يتحمل ثابت أحد فرسان الأنصار، أقبل مسرعا لينقذ الموقف ويرفع اللواء وهو يصيح بهم: يا معشر المسلمين، من منكم يحمل اللواء ويقود الجيش؟ فرشحوه فاعتذر، قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. حتى بلغ الموقف خطورة لا تحتمل، فقدوا قادة الجيش وبدأت الفوضى والاضطراب. لكن القلوب تنبض تريد الجنة وريحة الجنة، ولم يكن هناك من تتجه إليه الأنظار لإنقاذ الموقف سوى المحارب الشهير والبطل المغوار خالد بن الوليد. خالد بن الوليد الذي لم يمض على دخوله في الإسلام سوى ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر، اسمع يا حديث الاستقامة، لم يمض على دخوله سوى ثلاثة أشهر. يا من يدعي الالتزام، كم لك على استقامتك؟ ماذا قدمت للدين؟ ماذا قدمت لدينك وأنت تنام عن الصلوات؟ ماذا قدمت لدينك وأنت تهجر حفظ القرآن سنوات على استقامة ويتردد في حفظ القرآن؟ أي معنى للثبات؟ ماذا قدمت لدينك وأنت لم تحترق يوما لإخوانك المضطهدين وتدعو لهم في كل حين؟ تستمر المعركة، فإذا بثابت بن أقرم يصيح: يا خالد، يا أبا سليمان، خذ اللواء. فيقول خالد: لا أخذه، أنت أحق به، لأنك أقدم إسلاما وأكبر سنا، والرجال تعرف قدر الرجال. فقال ثابت: خذه يا خالد، والله ما أخذته إلا لك، فأنت أعلم مني بفنون القتال. أيده كبار الجيش وطلبوا من خالد تولي القيادة لإنقاذ الموقف المتدهور الذي سيؤدي إلى إبادة الجيش إن لم يتدارك الأمر. فحمل الراية خالد، حملها وأصبح قائدا عاما للجيش. فيا لهم من رجال، يا لهم من أبطال، هؤلاء هم طلاب الجنان. هذه الأحداث كلها في أرض المعركة، كلها كانت في أرض المعركة، فكيف كانت المدينة وكيف كان حالها؟ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ وقد ذكر المؤرخون وأصحاب السير أن الله تعالى قد كشف لرسوله المسافة الفاصلة بين المدينة ومكان المعركة، حتى صار، وهذه من معجزاته، حتى صار كأنه ينظر عيانا إلى ما يحدث هناك من قتال ضار عنيف. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة قبل أن يأتيهم الخبر، فلما بلغ رسول الله أنباء مصرع قادته الثلاثة حزن عليهم حزنا لم يحزن مثله قط، فخرج عليه الصلاة والسلام، خرج إلى أهليهم يعزيهم بهم. فلما بلغ بيت زيد بن حارثة وإذا بابنته الصغيرة تلوذ به وهي مجهشة بالبكاء، بكى عليه الصلاة والسلام حتى ارتفع صوته بالبكاء، فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه ابنة زيد، هذه ابنة زيد، وهذا بكاء الحبيب على حبيبه. بكى على زيد لأنه يعلم أن زيد قدم نفسه وحياته طلبا للجنان، بكى وهو يعلم أن زيد يريد ريحة الجنة لا يريد الدنيا مع الذل والذلة. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام إلى بيت ابن عمه جعفر بن أبي طالب، فوجد زوجة جعفر أسماء بنت عميس، وجدها تتأهب وهي لا تعلم، وجدها تتأهب لاستقبال زوجها الغائب، وقد عجنت عجينها وغسلت أبناءها وألبستهم. قالت أسماء: لما أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت غلالة من الحزن تبدو على وجهه الكريم، فسرت المخاوف في نفسي، غير أني لم أشأ أن أسأله عن جعفر، مخافة أن أسمع منه ما أكره. فتقول: أقبل فحيانا وقال: ائتيني بأولاد جعفر. فدعوتهم له، تقول: فهبوا نحوه فرحين مزغردين، أخذوا يتزاحمون عليه، ظنا منهم أنه والدهم، فقد كان جعفر شديد الشبه برسول الله، أخذوا يتدافعون عليه ويتزاحمون عليه، كل يريد أن يستأثر به، فأكب عليهم وجعل يتشممهم، وعيناه تذرفان الدمع، يقبلهم ويضمهم وعيناه تذرفان الدمع. فنظرت أسماء إلى رسول الله، نظرت إليه وهي تردد: يا رسول الله، بأبي وأنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وصاحبيه شيء؟ قال: يا أسماء، احتسبي جعفر، لقد استشهد هذا اليوم. ففاضت البسمة من وجوه الصغار وهم يرون أمهم ويسمعون أنينها وبكاءها ونشيجها، لم يتحركوا من أماكنهم وكأن على رؤوسهم الطير. ثم نظر إلى زوجة جعفر، نظر إلى أسماء وهو يقول لها: أبشري، لقد رأيت جعفرا في الجنة، له جناحان مضرجان بالدماء وهو مصبوغ القدم. قال لها ومضى عليه الصلاة والسلام وهو يكفكف عباراته، مضى وهو يردد: اللهم اخلف جعفرا في ولده، اللهم اخلف جعفرا في أهله. ف ثم خرج عليه الصلاة والسلام، خرج إلى الناس وهو يروي لهم الأحداث، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب. يقولها ودموعه في عينيه يخبرهم الأخبار، وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب. قالها ودموعه، كيف لا تتساقط دموعه وهو يتذكر زيد الذي أحبه حبا عظيما، يتذكر زيد وهو يجتمع بقريش من أجله وينادي: اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. حتى قال عليه الصلاة والسلام: ثم أخذها جعفر وأصيب، فبكى وتباكى الناس، وازداد البكاء حتى سمعوا بكاء المساكين، وقد سماه عليه الصلاة والسلام بأبي المساكين. يقول أحد الصحابة: لقد مات من كان خير الناس للمساكين، جعفر بن أبي طالب، لقد كان أجود الناس بماله وهو حي، فلما جاء أجله أبى إلا أن يكون من أجود الشهداء وأكثرهم بذلا لروحه وحياته. ثم قال: أخذها ابن رواحة فأصيب. فما نطق بذلك حلب حتى ابتلت لحيته الشريفة بدموعه وهو يتذكر عبد الله بن رواحة، وهو ممسكا بيده يطوف معه بالبيت في عمرة القضاء، يتذكر عبد الله بن رواحة بين يديه ينشد ويردد: يا ربي لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. بكى عليه الصلاة والسلام وحزن لفقدهم، والصحابة ينظرون إليه. ثم قال بعد ذلك: ولقد رفعوا إلي في الجنة، ولقد رفعوا إلي في الجنة. هذا الذي كانوا يتمنون، هذه غايتهم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. ثم قال: ولقد حمل الراية الآن سيف من سيوف الله، ولقد حمل وطيس حتى فتح الله عليهم. فيا الله، اجتمعت المدينة حول نبيها تتابع أخبار المعركة، تتابع أخبار المعركة حية على الهواء، حية على الهواء وحيا، تتابع أخبار المعركة على لسان الصادق المصدوق، اجتمعت تتابع الأخبار حية على الهواء. واليوم يجتمع المسلمون حول الشاشات والقنوات لمتابعة المسلسلات والمباريات حية على الهواء. اجتمعت المدينة حول نبيها لتتابع أخبار الأبطال، واليوم يجتمع المسلمون ينظرون لإخوانهم ولا يبالون، ينظرون لإخوانهم في الشام يقتلون ويموتون ويستغيثون وما من مجيب. فرق بين الأمس واليوم. أتظنون أن الله لم يسأل هذه الأجساد التي باتت ميتة؟ إن الله سائلنا ولا شك عما قدمناه من نصرة لهؤلاء الضعفاء الذين خذلهم القريب قبل البعيد. أين أبسط أدوار المناصرة التي نقدمها إلى بلاد الشام؟ ليس من عذر لأحد اليوم يرى أطفالا أبرياء يقتلون في أسرتهم، وهؤلاء الطغاة متسلطون، وبعضنا لمصاب إخوانهم لا يتأثرون. أتسمى المسلمات بكل أرض وعيش المسلمين إذا يطيب؟ أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب. فقل لذوي البصائر حيث كانوا: أجيبوا الله ويحكم أجيبوا. وما زال الصراخ والنحيب تعالى وما من مجيب. تمضي سنة والملايين ينظرون، وهؤلاء الضعفاء يستغيثون، على الصمت ينامون وعلى الخوف ينامون. واستغاثات النساء في الظلام، ونداءات العذارى ابتزها نذل جبان، لم تحرك شعرة فينا ولم تبعث ظلام. آه لو يجدي الكلام،
يا أهل سوريا كيف اليوم نسعفكم والقلب مشتعل والجفن بالورم والقلب مشتعل والجفن بالورم ما لم نعد أمة للحق مرجعها عزيزة المجد لا تنصاع للخدم ماذا أقول وقلبي بات يعتصر مما يدور وما يجري وينفطر ماذا أقول وأعماقي ممزقة والصمت ران كأن الحال يحتضر ماذا أقول وسمعي ما به صمم والعين تدمي وماء العين ينحدر والشام تشهد أحداثا مروعة والليل أعمى ووجه الأرض معتكر من ذا يكبر لا يلوي على أحد من ذا يقوم ويسقي التربة من دمه من ذا يضرج باب المجد يستطر من ذا يشمر للعلياء ويبتدر الله أكبر في الساحات نسمعها الله أكبر بالأعداء تنفجر الله أكبر يا رباه أحيي بنا روح الشهادة فالأعداء قد كثروا تكالبوا واستقروا في مرابعنا أواه يا أمتي الأورام تنتشر ماذا أصاب بني اليرموك فانتبهوا ماذا أصاب بني حطيم ما الخبر لا يصلح الحال درب لا دماء به فما الحلول ولا الأوهام تزدهر لا يرجع الحق إلا خفق ألوية تطوي الثريا وللآفاق تنتشر لن يسعف الحال إلا مهجة عزمت تسقي التراب وترويه وتصطبر سوريا نراها والله رمز العزة والصمود تباد على أيدي الصفويين والرافضة وتطعن في خاصرتها وبتواطئ عالمي جبان وخنوع إسلامي مهين نلوم من؟ نلوم الكفار اليهود الذين يخوضون حربا ضد حضارتنا منذ مئات السنين أم نلوم أمريكا التي ترفع الصليب وتحميه بقوة الحديد والنار أم نلوم مجلس الأمن الذي لا يعدو كونه أحد حجرات البيت الأبيض الخبيث أم نلوم الصين الوثنية الكافرة أم نلوم عباد القبر عباد البقر أم نلوم عباد البقر في الهند المجرمة أم نلوم أنفسنا على ما تقع الملامة في عالم لا يرحم الضعفاء ولا يحاب الأطفال والأيتام وأرامل النساء على ما تنفع الملامة وألف مليون مسلم لا يجيدون سوى العويل والبكاء لكنهم أثبتوا أنهم رمز الصمود رمز الصمود في زمن الخنوع والذل والهوان تدك بالطائرات وتقصف بالمدافع الثقيلة والعرب مشغولون باللهو والعبث ومباريات الكرة وسباق الراليات وبناء عمائر الزجاج التي لا تحتاج ساعة للجد لا تحتاج ساعة الجد إلا لعزيز الطائرات لتصبح أثرا بعد عين تدمر سوريا بالطائرات المجرمة وتقصف إلى الآن وإلى غدا بالصواريخ الظالمة ولا هم لنا إلا سباق الدوري وكأس الخليج وحصاد النقطة والنقطتين الجثث هناك الجثث هناك الجثث هناك دماؤهم من دمائنا قلوبهم لنصرتنا جثث تملأ الشوارع ينظر الطفل إلى أبيه ماذا يقول ماذا يفعل يغطي والده وهو يقول إلى الجنة يا أبي إلى الجنة يا أبي أطفال يقصفون في أحضان أمهاتهم والجرحى تضيق بهم المستشفيات بحت أصوات المنادين بحت أصوات المستغيثين ونحن نتصامم عن نداء إخواننا فلا نمد لهم ولا تبرعات ولا دعم بل حتى الدعاء حتى الدعاء ينام من أجفونه ولا يحرص حتى على قيام الليل لإخوانه ولا يحرص حتى يرفع يديه وهم قد وضعوا صدورهم للأسلحة ونحن نستخسر أن نرفع أيدينا للدعاء لن يحرر الأبطال إلا طلاب العز بن عبد السلام وتلاميذ عز الدين القسام. لا تهيئ كفني ما مت بعد، لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلاعي برق ورعد. أما تاريخي ألا تعرفه؟ خالد ينبض في قلبي وسعد. إن الجهاد على أرض سوريا الآن أفضل جهاد على وجه الأرض لمن قدر عليه بمال أو نفس أو قول أو دعاء. دعاؤكم جهاد، دعمكم بالمال جهاد، نصرتكم بالكلام جهاد. فإن نجدتهم والله حق واجب، ونصرهم فرض لازم على جميع المسلمين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وفي المقابل فإن خذلانهم أو التهاون في مناصرتهم ورفع الظلم عنهم ذنب عظيم وجرم كبير. أبسط أدوار المناصرة هي الدعم بالمال للمسلمين، ونحن نسينا هذا الدعم وتغفلنا عنه. إن أشد ما يواجه إخواننا هناك من قصف وقتل هو هذه الأيام والليالي، أشد ما يكونون إلى النصرة، إلى النصرة ولو بالدعاء. نتثاقله، والله تثاقله بعض الناس من المصلين، أين شعور الجسد الواحد؟ أما أنتم يا مجاهدي سوريا، يا من ترابطون هناك، يا من تعيشون هذه الأيام أياما مأساوية، تقدمون كل يوم عشرات الشهداء ومئات الجرحى، إنا نقول لكم إن أمل الأمة بعد الله، إن أمل الأمة بعد الله معقود عليكم. فاصبروا، اصبروا أهل الشام، اصبروا وصابروا ورابطوا، إن الله معكم فسيكفيكهم الله. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اعلموا أن النصر مع الصبر، وأن موقف العدو هو أكثر ما يكون حرجا مشدة. فقد انحصرت الخيارات أمامه في خيار واحد، هو الاستمرار في العنف، وهذا هو الضعف، وهذا هو الضعف. ويجب أن نعي وندرك أن الصراع قائم بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والنصر يكون بالثبات على هذا الدين والطاعة والقربة إلى الله عز وجل، وأن لا تكون ممن استقام هذه السنة وانتكس في العام الذي يليه. تعلم أن الانتصار وأعظم الانتصار هو أن تنتصر على هذه النفس الضعيفة، تنتصر على الشيطان، تنتصر على النفس الأمارة بالسوء، تنتصر على الهوى. كان عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام كان يردد في سجوده: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، فكيف لا تخاف أنت، كيف لا تخاف، كيف لا تخاف وأنت تبتعد عن القرآن، قد لا تقرأه إلا من رمضان إلى رمضان. أما تخاف من الضلال؟ أما تخاف من الانتكاس؟ أما تخاف من الحوم بعد الكور؟ أما تخاف؟ أما تخاف وأنت تبتعد عن الصيام؟ أما تخاف وأنت تبتعد عن القيام؟ لقد شنع كتاب الله على المتساقطين، شنع كتاب الله على المتساقطين الزائغين بعد الهداية، فأعلن خسارتهم بعدما سول الشيطان لهم: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم. كيف لا وقد دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت، أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. أين أعمالكم يا من يسأل الله الثبات؟ الثبات له أسباب ووسائل. أين أعمالكم يا من تريدون الثبات؟ اقرأوا عن سير الصحابة والأبطال، قارنوها، قارنوها ما أعمال سلفكم، أليسوا هم قدواتكم؟ اقرأوا عن سفيان الثوري الذي كان يقوم الليل حتى الصبح في أيام كثيرة، كان يرفع رجليه على الجدار بعد قيام الليل حتى يعود الدم إلى رأسه. سفيان الثوري يا شباب إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم من خشية الله، يبول الدم من خشية الله. ونحن كم نشيع الموتى، كم نزور المقابر، كم يمر علينا ذكر الآخرة، لكن للأسف والله لم تتحرك قلوبنا ولم نعتبر ونزداد قربة وتقربا. يقول شجاع بن الوليد، يقول كنت أحج مع سفيان فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. يقول ابن مهدي، يقول نمت عند سفيان، يقول نمت عند سفيان الثوري ليلة فرأيته يبكي، سألته عن سبب بكائه، انظروا ماذا يقول. كان يقول وهو يبكي: أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. كان يخشى الله عز وجل في علمه وعمله، كان يخشى الله وهو على طاعته. فأين نحن من هذا يا شباب؟ نتمادى في المنكرات ونتساهل في ذنوب الخلوات ولا تتحرك الخشية في قلوبنا. أما سمعتم عن مالك بن أنس؟ مالك بن أنس الذي قيل عنه له أكثر من 50 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، يصلي الفجر بوضوء العشاء من القيام. لا إله إلا الله، أين أنتم يا شباب؟ ما الذي قدمتم؟ أسألكم بالله، ما الذي يشغلكم؟ أين أنتم عن صحابة يبشرون بالجنة وهم يمشون على الأرض؟ أما سمعتم ما قاله عليه الصلاة والسلام عن طلحة بعد غزوة أحد؟ من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله؟ أما سمعتم، أما قرأتم عن سيرة سعد بن معاذ وهو يعاني من إصابة المعارك مع رسول الله وقد انفجرت يده الدم؟ يقول الصحابة لما علم عليه الصلاة والسلام خرج يريد الذهاب إلى سعد بعد أن علم بإصابته، يقولون خرج وخرجنا معه فأسرع المشي حتى تقطع الشسوع نعالنا وسقطت أرديتنا عن أعناقنا ونحن نسرع الخطى مع رسول الله وهو أسرع منا. فقلنا له: يا رسول الله، نراك تسرع بنا سرعة شديدة، أتعبتنا في المشي. فماذا قال له؟ قال: إني أخاف أن تسبقنا الملائكة إلى سعد فتغسله كما غسلت حنظلة. فأقبل عليه الصلاة والسلام، أقبل على سعد فدخل عليه فجعل رأسه في حجره ووضع رأس سعد في حجره، فقال: اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه، اللهم اقبل روحه بخير ما تقبلت به الأرواح، اللهم اقبل روحه بخير ما تقبلت به الأرواح. نظر إليه عليه الصلاة والسلام ودموعه على وجنتيه وهو يقول: جزاك الله خيرا من سيد قوم، فقد أنجزت ما وعدتهم ولينجزن الله ما وعدك. ثم خرج فإذا به ينظر إذا بملائكة بأعداد هائلة، قيل 70,000 ملك، 70,000 من الملائكة ما نزلوا من قبل، نزلوا لتشيع جنازة سعد بن معاذ. فيقول عليه الصلاة والسلام لصحابته: هذه هي الملائكة تقول: يا رسول الله، ما حملنا ميتا أخف علينا من سعد، وما فتحت لأحد أبواب السماء، وما اهتز عرش الرحمن لأحد إلا لسعد. اللهم أصلحنا.
وأصلح شبابنا وبناتنا. اللهم أعلي همتهم وارزقهم العمل لما خلقوا من أجله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحم ضعفنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم اجمع شملنا وأصلح ولاة أمورنا، انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في هذه البلد المبارك، اللهم أنزل علينا الأمن والأمان، اللهم أنزل علينا الأمن والأمان، أدم علينا هذه النعمة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم وحد بين الراعي والرعية، اللهم وحد بين الراعي والرعية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، وفق القائمين على هذا الملتقى، اللهم وفقهم وارزقهم الصحة في أبدانهم والسعة في أرزاقهم والبركة في أموالهم وذرياتهم. ولا أنسى الفضل لأمير هذه المنطقة سمو الأمير، أسأل الله أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، أسأل الله أن يجعله عونا على الحق وعونا على الطاعة، وأسأل الله أن يمد في عمره على الخير. نستغفر الله لي ولكم، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.